التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. وسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي ونبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نستهلها بنشرة للأخبار أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال الجيش الأمريكي أن نحو 25 مشتبها به قتلوا في غارة جوية استهدفت قائد مجموعات خاصة يعمل مع الحرس الثوري الإيراني. الجيش قال في بيان أن مبنيين دمر في معركة بالأسلحة الثقيلة غرب بعقوبة، وأشار إلى أن القوات الأمريكية قامت باستدعاء طائرات لتقديم الدعم عندما تعرض الجنود الأمريكيون لهجوم من مسلحين يطلقون نيران أسلحة آلية وقذائف صاروخية، بينهم مسلح يعتقد أن بحوزته سلاحا مضادا للطائرات. ولم يذكر الجيش الأمريكي ما إذا كان المطلوب بين القتلى، لكنه أفاد بأن معلومات استخبارية تشير إلى أنه كان مسؤولا عن تسهيل أنشطة إجرامية ومتورطا في نقل أسلحة من إيران إلى بغداد. من جهتها قالت مصادر شرطة ومستشفى أن الغارة الجوية وقعت في قرية جيزان الإمام قرب الخالص شمال غرب بعقوبة، وأشارت إلى أن الغارة أسفرت عن مقتل 25 شخصا وإصابة 35 آخرين بجروح وإلى تدمير 4 منازل. دافع الرئيس الأمريكي جورج بوش عن استخدام المخابرات المركزية الأمريكية CIA سجون سرية في الخارج لاستجواب من وصفهم بإرهابيين مشتبه بهم، وقال إن الولايات المتحدة لا تستخدم التعذيب. بوش الذي كان يتحدث للصحفيين في البيت الأبيض أشار إلى أن البرنامج الذي أثار انتقادا بشأن أساليب الاستجواب يهدف إلى تقديم حماية أفضل للأمريكيين، مؤكدا أن إدارته لا تعذب الناس.
كان هناك الكثير من الأقاويل في الصحف ومحطات التلفزيون عن برنامج وضعته قيد التنفيذ لاحتجازي واستجواب إرهابيين ومتطرفين. لقد وضعت هذا البرنامج لسبب واحد، وهو حماية أفضل للشعب الأمريكي.
أمرت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس باتخاذ تدابير جديدة لتحسين مستويات الإشراف على عمل شركة بلاك ووتر الأمنية الأمريكية، بما في ذلك وضع كاميرات فيديو في القوافل. المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكارمك قال أن عشرات من ضباط الأمن الدبلوماسيين سيرسلون إلى العراق لمرافقة كل قافلة تحميها شركة بلاك ووتر الخاضعة لتحقيقات بسبب واقعة لإطلاق الرصاص وقعت يوم 16 أيلول والتي قتل فيها 11 عراقيا. بحث وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في لندن مع نظيره البريطاني ديفيد ميلي باند الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الجوار العراقي في اسطنبول مطلع الشهر المقبل والدور البريطاني في العراق عسكريا وإنسانيا. من جهة أخرى قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أن براون سيدلي ببيان عن خطته الخاصة بالقوات البريطانية الموجودة في العراق أمام البرلمان البريطاني يوم الاثنين المقبل. وكان براون قد أعلن خلال زيارة للعراق هذا الأسبوع أنه سيسحب 500 جندي بريطاني من العراق ويعيدهم إلى الوطن بنهاية العام، ما أثار تكهنات بأنه قد يدعو لانتخابات مبكرة. أرجأت السلطات العراقية تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق علي حسن المجيد المعروف بعلي كيمياوي إثر إدانته بتنفيذ مجازر ضد آلاف الأكراد. الحكم الذي صدر في حزيران الماضي كان مقررا أن ينفذ في فترة لا تتجاوز الخميس بعد رفض الاستئناف الذي تقدم به المدان في 4 أيلول، حيث يقضي القانون العراقي بتنفيذ حكم الإعدام بحقه في مهلة أمدها 30 يوما. مسؤول حكومي عراقي نفى أن يكون تنفيذ الحكم سيتم بحلول الجمعة، وأشار إلى أن الحكومة لا ترغب في تنفيذ حكم الإعدام خلال شهر رمضان الذي ينتهي في 13 من الشهر الحالي، مضيفا أن الحكومة لم تتخذ قرارها بعد وأن رئيس الوزراء نور المالكي لم يعطي الضوء الأخضر لذلك. وكان المالكي أعلن الأربعاء أن حكومته ستدرس أمر تنفيذ الحكم من وجهة نظر قانونية. قال رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني إن تجربة القوائم الانتخابية أثبتت فشلها في العراق. المشهداني الذي زار اليوم مقر إذاعة العراق الحر في العاصمة التشيكية براغ أكد في حوار خاص إن جميع الكتل والكيانات السياسية العراقية متفقة على ضرورة تغيير هذا النظام في الانتخابات المقبلة.
ليس لدينا مشكلة في هذا، إن هذه تجربة فاشلة وأنتجت لنا قادة فاشلة. الكل مجمع أنه خلاص الشعب نفسه بعد ما ينتخب قائمة مقبلة. الكل مجمعون على أننا في قانون انتخابات جديد سيكون هذا النظام غير قابل للإعادة، ويجب أن ينتخب يأتي إلى البرلمان قائد يعرف وراء شعب، مو وراء مرجعية محدد، وراء شعب فعلا. هذا يعني كل الكتل الائتلاف والتوافق كنا سنغادر هذا. هذه التجربة الفاشلة في آلية اختيار البرلمانيين.
قال قاضي تحقيق عراقي إن الفساد المتفشي في العراق امتد إلى حكومة رئيس الوزراء نور المالكي، وسط تأكيد مسؤول أمريكي من أن جهود الولايات المتحدة لمكافحة المشكلة ليست كافية. القاضي راض الراضي رئيس مفوضية النزاهة العامة الذي كان يتحدث أمام لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي التابعة لمجلس النواب الأمريكي قال إن تقديرات دائرته تذهب إلى أن الفساد تسبب في خسارة الحكومة العراقية ما يصل إلى 18 مليار دولار. الراضي الذي ترك العراق في شهر آب قال إنه لا يتوفر على أدلة تدين المالكي نفسه، لكنه قال إن رئيس الوزراء العراقي قام بحماية بعض أقاربه الذين تورطوا في الفساد، مشيرا إلى أن أحد هؤلاء هو وزير نقل سابق. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
أجمل التحايا وأرقها من سمير علي مندي ومن مخرج هذه الفترة نبيل خوري لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر التي أعددناها لهذه الساعة، إذ نتابع مجموعة من تقارير المراسلين، وفيها ما يزال الفنانون التشكيليون في محافظة وسط ينهلون من الموروث الشعبي، وشغف النجفي بشرب الشاي خاصة في المناسبات الدينية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات تتضمن مقابلة أجريت مع عازف العود الفنان سلمان شكر قبل رحيله بفترة قصيرة. سيدتي وسادتي، في أربيل بدأت تثار التساؤلات حول أسباب تأخير تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية الأنفال، رغم مرور الفترة القانونية التي وضعت لتنفيذ أحكام الإعدام بعدد من المسؤولين في النظام السابق. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه هيئة الدفاع عن ضحايا الأنفال في بيان لها رفضها الشديد تأجيل تنفيذ هذه الأحكام، مشددة على تنفيذ الأحكام بعد عيد الفطر المبارك. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل شمال رمضان.
أعلنت هيئة الدفاع عن ضحايا الأنفال في كردستان رفضها تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضية الأنفال إلى ما بعد عيد الفطر. وقالت الهيئة في بيان لها بأن العراق في حالة طوارئ، وأن القانون الواجب التطبيق هنا هو أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004، مضيفا أن أي تأخر في تنفيذ تلك الأحكام لأغراض سياسية أو لأغراض غير قانونية يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت رغبتها بتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام في قضية الأنفال إلى فترة ما بعد عيد الفطر، وذلك بعدما دخل تنفيذ تلك الأحكام مرحلة الوجوب بعد مضي شهر من المصادقة النهائية على الأحكام من محكمة التمييز التابعة للمحكمة الجنائية العليا. المحامي عبد الرحمن الزيباري العضو الدائم في هيئة الدفاع عن ضحايا الأنفال أوضح لإذاعة العراق الحر مسألة تمييز الأحكام وتنفيذها بقوله:
حقيقة أن القرار مكتسب الدرجة القطعية، وما دام مكتسب الدرجة القطعية التنفيذ أصبح وجوبيا بمرور 30 يوما من تاريخ 4/9/2007. يوم 5/10/2007 هو الموعد الوجوبي لتنفيذ الأحكام. أن المحكوم عليهم محسوبون على الإسلام، فمن الأجدر مراعاة شهر رمضان المبارك، وتم تأجيل الأحكام إلى ما بعد شهر رمضان المبارك. ونحن حقيقة ننتظر اليومين التاليين ما بعد العيد.
خلاف آخر ظهر في هذا الموضوع عندما أعلن عن وجوب صدور مرسوم جمهوري لتنفيذ الأحكام الصادرة في قضية الأنفال وتحديدا أحكام الإعدام. مسؤولون في المحكمة الجنائية العليا وردا على ذلك الطرح أشاروا إلى أن قرار ربط تنفيذ أحكام الإعدام بصدور مرسوم جمهوري والذي أقر في نيسان من العام الحالي لا يشمل أحكام المحكمة الجنائية العليا وإنما المحاكم الاعتيادية. سألنا المحامي عبد الرحمن الزيباري عضو هيئة الدفاع عن ضحايا الأنفال عن الإشكالية الجديدة فأجاب بقوله:
لا يؤخر التنفيذ لأن المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قرارا بهذا الخصوص، وقرارات المحكمة الاتحادية العليا هي ملزمة لجميع السلطات بموجب المادة 94 من الدستور العراقي الدائم، وما دام أصبح وجوبيا فيجب إصدار المرسوم. المرسوم يجب أن يكون لا يكون تعطيليا للأحكام بل تنفيذيا للأحكام، فالسلطة التنفيذية بجناحيه مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ملزمين بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة وبالمصادقة على الأحكام بموجب المادة 73 الفقرة 8 من الدستور العراقي الدائم. وإن الفقرة أولا من المادة 73 قد استثنت الجرائم الدولية كالجينوسايد وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب من العفو الخاص، ولكنه إجراء إداري وليس لهم الحق في التصرف بالأحكام كتخفيض العقوبة أو الإعفاء.
وحول الموضوع ذاته سألنا هشيار مالو من منظمة مراقبة حقوق الإنسان الكردي وهي منظمة غير حكومية مسجلة في العراق والولايات المتحدة الأمريكية عن رأيه فأجاب بقوله:
عقوبة الإعدام هي عقوبة لا تتوافق ولا تنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وكل المعاهدات والمواثيق، وكفكرة أصلا يمكن أنا لا أكون موافق على وجود عقوبة الإعدام في القوانين العراقية، ونعمل حاليا على إلغاء هذه العقوبة. ولكن عندما نأتي هنا يجب خصوصا في هذه المواضيع، مواضيع الجينوسايد والإبادة الجماعية والقتل الجماعي والجرائم ضد الإنسانية، يجب أن نقف أمام هذه المواضيع وأن ندرسها وأن نحسب 100 حساب للضحية قبل الجاني. حسب تقديري أنه عقوبة الإعدام أيضا هي عندها فلسفة، أنه هذه العقوبة تؤدي إلى نوع من الاستقرار في المجتمع.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين العزاء. ما زال الفنانون التشكيليون في محافظة وسط يحرصون على استخدام المفردات والرموز الغنية الموجودة في الموروث الشعبي، وينهلون من هذا الموروث في رسم لوحاتهم وتشكيل نتاجاتهم الفنية. وتعمل جمعية الفنانين التشكيليين ومديرية النشاط المدرسي في المحافظة على دعم الحركة التشكيلية من خلال إقامة المعارض ورفضها بالمواهب الجديدة. تقرير سيف عبد الرحمن.
ألقى الطابع الشعبي بظلاله على معظم نتاجات الرسامين من التشكيليين وسواهم، حيث شكل الموروث الشعبي الخميرة الأولى لهؤلاء التشكيليين في منح أعمالهم طقوس العوالم الشعبية المستمدة من الموروث. عدنان جاسم واحد من هؤلاء الفنانين الذين استخدموا البيئة الشعبية في لوحاته الفنية.
كل الشعوب في العالم تمتاز بمفردات التراث الذي يخص المنطقة، لذلك كثير من الفنانين تناولوا هذه المفردات وأدخلوها في أسلوبهم الفني. فمثلا على نطاق العراق لدينا فنانين كثيرين هم من أدخلوا التراث الشعبي ومازجوه في الأسلوب المعاصر، فامتازت أعمالهم مصداقية التعبير وتأكيدها على هوية الفنان العراقي. أما نحن في محافظة واسط فنمتلك هناك مفردات كثيرة من التراث الشعبي، وهذه المفردات أكيد راح يتأثر بها الفنان التشكيلي مثل الصناعات الشعبية والمفردات الأخرى التي يستطيع الفنان أن يدخلها في أسلوبه الفني. وهناك مهن شعبية في هذا الوقت لا يستطيع أن يراها الإنسان في الشارع، انقرضت ضمن حداثة الحياة، فهي أكيد المفردات التي تخدم الأسلوب الفني في التعبير. أما عن ناحية الأساليب الفنية في فنانين محافظة واسط فهي متنوعة بين الأسلوب التسجيلي الواقعي والواقع التعبيري، وهناك تجارب واعدة لبعض الفنانين في الأساليب الحديث. أما عن المعارض الفنية التي أقامتها جمعية الفنانين التشكيليين فرع واسط فهي كثيرة منذ افتتاحها، وعبرت هذه المعارض عن تنوع الأساليب الفنية وأيضا في مجال النحت والسيراميك.
كما يقف النحات العراقي في طليعة الفنانين الذين أدخلوا الموروث الشعبي في أعمالهم الفنية كما يقول قاسم الوائلي.
أنا مختص في مجال فن النحت، قدمت عدة أعمال معروفة ضمن حدود المحافظة ضمن جمعية التشكيليين، وأسلوبي يمتاز بتأثر بالفن السومري، واستلهمت الفن السومري كمدرسة وكأسلوب لطرح أعمالي وموضوعاتي المختلفة. وطبعا موضوعاتي طرحتها في الفترة الحالية أعمال تتناول ما موجود في الساحة العراقية وما موجود بظرف الحالي اللي نعيشه من مآسي وآلام المجتمع العراقي وتطلعاته وما مر عليه من ظروف اجتماعية وقهر وضغط سياسي ونفسي واجتماعي. كل هذا الأفكار حاولت أن أقدم لها قد يكون طرح وفق رؤية فنية حديثة ومبسطة أمام المشاهد والمتلقي. وطبعا فن النحت معروف هو الفن الأزلي، يعني فن رصين، فن يختلف عن بقية الفنون كونه يستخدم فيه مواد معمرة لها تأثير فكري يكون على مر الزمن، على الأقل يكون معايش لفترة زمنية طويلة. هذا ما حاولت أني أن أقدمه، وطبعا هذا ما يأتي عن شيء بسيط إلا عن رؤية فنية تكون ناضجة جدا. قدمت أنا نموذج على غرار فن النحت البارز على غرار نصب الحرية، وهذا العمل قدمته أني قبل سنتين حوالي ولكن لم يرى النور لحد الآن. تناولت فيه العصور الزمنية اللي أنا عايشتها منذ الصغر ولحد الآن وما يمر به مجتمعنا في الوقت الحاضر.
وخوفا على ذلك التراث الشعبي، فقد دأبت دوائر النشاط المدرسي إلى احتضان الطاقات الشابة وصقل مواهبهم من خلال الاهتمام بمادة الرسم في المدارس، كما يقول حسن علي مروع مدير الدائرة.
نشاط المدرسة معنية بمجالات الفنون والخطابة والأدب، من واجباتنا أن نرعى موهوبين وإقامة المعارض لهم وتسهيل الأمور الفنية لهم من خلال إقامة دورات ومن خلال تعيين بعض المدربين والمشرفين عليهم لتنمية قابلياتهم ورعايتهم وتهيئتهم إلى المستقبل، حيث النشاط المدرسي هو مصدر مهم في رفض الحركة الفنية للفنون التشكيلية. كثير من المواهب الفنية ظهرت عندنا النشاط المدرسي وعلى مستوى القطر. نحن على استعداد دائما في كشف من خلال زيارة مشرفينا إلى المدارس ومن خلال المعارض نكتشف المواهب ونرعاهم، وحصدنا الكثير من الجوائز على مستوى محلي ومستوى قطري وأيضا جوائز عالمية. حصلنا على جوائز مسابقات دولية حصلوا من تلاميذنا المتميزين. طبعا هنالك لدينا طموح ولدينا معوقات، أيضا من هذه المعوقات لا توجد في الوقت الحاضر مرسم في مدارسنا لكثرة وازدحام طلبتنا وافراغ هذه المراسم الى القاعات للدروس. لذلك نتمنى ان تكون هنالك قاعات في مدارسنا وتتهيئ لها مستلزمات الفنون التشكيلية من ادوات رسم وكل ما يخص الفن التشكيلي، نتمنى ان يكون في مدارسنا حتى تعزز هذه المواهب.
سيف عبد الرحمن، اذاعة العراق الحر، الكوت.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. نحن الآن في النجف حيث تنتظرنا أنواع مختلفة من الشاي العراقي النجفي المهدر على المناقل كشاي أبو علي وشاي العروس وشاي العباس مع خبز العروق. ليث محمد علي أعد تقريرا حول مدى شغف النجفيين بشرب الشاي وخاصة في المناسبات الدينية.
تشير العديد من الدراسات الإحصائية أن العراق واحد من البلدان التي تستهلك الشاي، وبإفراط إلا أن الشاي في النجف قضية أخرى، فهو الصديق الشريك للنجفيين في أيما محفل وتجمع، فما من مناسبة دينية وما أكثرها في النجف إلا وترى النجفيين نصبوا المناقل في الشوارع وأوقدوا فيها الفحم لتهدير الشاي، وتسمع الصبية ينادون عليك عمي شاي أبو علي، عمي شاي أبو علي. وإذا ألمت بالمرأة النجفية نائبة أو مصيبة لا سامح الله تراها تنذر ينظر لوجه الله شاي العباس. وبعد أن يتحقق المراد تقيم المرأة النجفية مولودا تغنى فيه المدائح النبوية وتقدم للنساء الضيوف شاي العباس وهو شاي مهيل يؤكل معه خبز اللحم النجفي الشهير. وثمة شاي آخر في النجف هو شاي العروس ويقدم للعروسة في الصبحة وهو شاي خفيف وسكر زيادة حتى يسند قلبها وما يأذي معدتها قولة أمهاتنا. بالمناسبة إن النجفيين لا يشربون الشاي إلا بالاستكان النجفي المذهب ولازم يكون سنجين أي ثقيل. وما أن تنتهي العائلة النجفية من تناول طعامها تسمع الرجال في العائلة يهزجون أسمع حس استكاين شاوين الشاي في محاولة منهم لحث سيدات البيوت على تهدير الشاي. وإذا قلت لأيما صديق في النجف أني رايح لمعارض سيارات سيقول لك يا معود إيش عندك رايح أشو بس شاي وجغارة وكذب. ويذكر الباحث والمؤرخ محمد علي الملحة في مجلة الفولكلور النجفية يذكر أن الشباب النجفي كان يستغل الشاي للتحرش بالنساء. كيف؟ كان الشباب يشغلون المقاهي في شارع الصادق عصرا وهو شارع يكتظ بحركة النسوة الشابات. وإذا مرت أي تعدت أمام المقهى امرأة جميلة تسمع صوت الشاب يقول لصاحب المقهى فالشاي حلو خفيف وعيونه خضر أو سود ويقصد لون عين الشاب. ولم تنتهي حكاية الشاي في النجف. النجفيات عندما يقدمن الشاي للضيوف يرددن معه الأهازيج الجميلة مثلا هذا الشاي هذا الشاي هو دوشقي وغطاي وهذا الشاي وبالريحة كل احنا في الأليحة. ويذكر الباحث المسن حسن الظاهري وهو صديق للشاعر الراحل شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري يذكر أنه سافر مع الجواهري من بغداد إلى براغ وعلى خطوط جوية أجنبية وكانت المضيفة جميلة تثير الاهتمام. المهم جاءت وسألتنا والحديث لحسن الظاهري جاءت وسألتنا Do you need tea؟ فأجابها الجواهري فورا I need after tea أي أريدك أنت. فحرف يو في الإنجليزية يأتي بعد تي. ابتسمت المضيفة وشكرت للشاعر الكبير دعابته وانصرفت. يبقى الشاي النجفي طقس خاص مكينة ملتلف فتل قوري فرفوري واستكان مذهب ومعون كعك أبو الدهن عصرية واللي تصب لك يا الوالدة الحنون لو البيبية إذا الله نعطيها عمر واشرب أغاتي شاي سنجين. ليث محمد علي إذاعة العراق الحر النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعين الأعزاء أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
قدر الزمن خلاك يا تزيل جروح وتقول لي ما أنساك عني وتريد تروح أذكر الزمن خلاك يا تزيل جروح وتقول لي ما أنساك عني وتريد تروح رحلة عمر رحلة عمر رحلة عمر رحلة عمر هي مع رحلة
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت عينات مستمعينا الكرام لأنه اعتبارا من الأول من تشرين الأول وحتى 28 منه بإمكانهم متابعة بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز من الساعة 6:30 وحتى الساعة 6:30 مساء، ومن 9:30 حتى 11:00 مساء، وذلك إلى جانب موجات FM العاملة من 6:00 مساء وحتى 11:00 من مساء كل يوم. هذه إذاعة العراق الحر.